أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 47، وهو الدرس الأخير من الفصل الخامس، هدف العالم، نظرية أرسطو حول العلة الغائية. تكلمنا في الدرس 46 حول العلة الغائية، واتضح أن العلة الغائية بالمعنى الذي بيناه تختص بالأفعال الاختيارية ولا تشمل الأفعال غير الاختيارية كالأفعال الطبيعية الموجودة في الطبيعة، كنزول المطار والزلزال وانفجار البركان وهبوب الرياح وغير ذلك. ولكن نقل عن الحكيم أرسطو طاليس أنه يقول بوجود العلة الغائية للأفعال الطبيعية أيضا كما هي موجودة في الأفعال الاختيارية، وتبعه على ذلك المشاؤون من الفلاسفة، وقالوا بوجود العلة الغائية في الأفعال الطبيعية، بل اعتبروا أن المنكر لوجود العلة الغائية في الأفعال الطبيعية بمنزلة من يقول بالصدفة، فقالوا إن إنكار العلة الغائية للأفعال الطبيعية بمثابة عد الأفعال الطبيعية تصدر بالصدفة، فالمطر إن لم نقل إنه نزل لغاية، والرياح إن لم تهب لغاية، فهذا بمعنى أن الرياح وسقوط الأمطار وخروج الشمس إنما يكون بالصدفة. فأثبت المشاؤون لجميع الأفعال الطبيعية عللا غائية في مقابل القول بوجود الأفعال الطبيعية صدفة لا لغاية، كما هو منقول عن ديمقراطيس وأمبذوقليس وأبي قور من قدماء فلاسفة اليونان. لقد قام أرسطو بتحليل الحركة والتغير في الموجودات المادية، واستنتج أن كل موجود مادي هو متحرك، فالموجود المادي يتحرك ويسير نحو كماله، وهذا الكمال يكون أحيانا نفس الصورة التي يريد الظفر بها هذا الموجود المادي. فمثلا صورة شجرة البلوط لنواة البلوط التي هي في حالة النمو، وقد تكون أحيانا عرضا من أعراضها، فإن بذرة البلوط لها غاية وهي تحقق شجرة البلوط وصورة وشكل شجرة البلوط. فإذا هناك غايات، حتى الحجارة التي تسقط من السماء على الأرض لها غاية، واستقرار هذه الحجارة على الأرض تعاد عرضا من أعراض هذه الحجارة وكمالا من كمالات هذه الحجارة التي تسقط على الأرض. وهناك نقطة مهمة في نظرية أرسطو، وهي ستخضع لمناقشتنا. فأرسطو يعتبر العالم المادي كله موجودا واحدا. هذا الموجود الواحد للعالم له طبيعة تشمل كل الطبائع الجزئية، مثل الجمادات والحيوانات والنباتات. إذن هناك حالة كلية للعالم تجمع بين الجزئيات المادية الموجودة في العالم. إذن وصول العالم المادي الكلي إلى الكمال متوقف على وجود نحو تناسب بين هذه الطبائع الجزئية المختلفة. إذن العالم الطبيعي له ميل إلى الكمال، العالم المادي والطبيعي له ميل إلى كماله، يؤدي إلى استتباب نظام خاص بين الظواهر المختلفة. فكل ظاهرة جزئية من ظواهر العالم المادي تشكل جزءا من أجزاء العالم الطبيعي الكلي، وكل جزئية وظاهرة من المظاهر المادية الموجودة في العالم الطبيعي والمادي تشكل عضوا وجزءا من أعضاء وأجزاء العالم الكلي الطبيعي. والخلاصة، العالم الطبيعي المادي يسير نحو كماله وله ميل إلى كماله، والعالم الكلي مؤلف من ظواهر جزئية مختلفة. ولكي يسير العالم الطبيعي إلى كماله بمقتضى ميله، لا بد من وجود نحو تناسب بين الأجزاء والأعضاء المختلفة. هذا تمام الكلام في بيان نظرية أرسطو، وأن العالم الطبيعي له غاية وهي ميله نحو كماله بالتنسيق والتناسق بين أجزائه المختلفة، كما أن الأفعال الاختيارية لها غاية وهي تسير نحو كمالها، كذلك الأفعال الطبيعية لها غاية وتسير نحو كمالها. والقول بعدم وجود غاية للأفعال الطبيعية يساوي أن الطبيعة تكون بالصدفة لا بغايات مرجوة. هذا تمام الكلام في بيان نظرية أرسطو في كمال العالم الطبيعي وميله نحو الغايات المنشودة. نقد نظرية أرسطو، هناك عدة جهات وملاحظات ومناقشات في نظرية أرسطو. نذكر منها أربع مناقشات. المناقشة الأولى، لو سلمنا أن نظرية أرسطو في العالم الطبيعي صحيحة، فهي لا تستطيع أن تثبت إلا العلة الغائية لحركة الموجودات المادية والجسمانية، فهي لا تثبت الغاية للموجودات المجردة. والحال إن الطبيعة كما يوجد فيها موجودات مادية وجسمانية، كذلك يوجد فيها موجودات مجردة عن المادة كالجن والملائكة وغير ذلك. فلو سلمنا جدلا بنظرية أرسطو، فهي إنما تثبت أن لكل معلول علة في خصوص الماديات والجسمانيات من الطبيعة، فنظريته تثبت العلة الغائية للأفعال الطبيعية المادية، ولا تثبت العلة الغائية للأفعال الطبيعية المجردة عن المادة. فنظرية أرسطو تثبت لكل معلول علة في خصوص الماديات المتحركة دون السواكن والمجردات. والحال إن المطلوب هو إثبات أن لكل معلول علة، سواء كان المعلول مجردا أم ماديا، وسواء أكان متحركا أم ساكنا. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، سؤال يطرح نفسه: هل الفاعل الطبيعي له ميل وشعور أو لا؟ والجواب: واضح أن الفاعل الطبيعي في مقابل الفاعل بالاختيار، والفاعل بالاختيار له ميل وشعور وإرادة واختيار في مقابل الفاعل الطبيعي الذي ليس له ميل وشعور واختيار. إذن أثبتنا في المرتبة الأولى في مقام التفرقة بين الفاعل الطبيعي والفاعل بالاختيار والإرادة أن الفاعل الطبيعي ليس مختارا وليس مريدا، وفي المقابل يقول أرسطو إن الطبيعة لها ميل وشعور نحو الكمال، فهذا تناقض. فقد أثبتنا وجود ميل وإرادة للطبيعة في نظرية أرسطو من جهة، وهذا يتناقض مع أصل موضوعي، وهو أن الفاعل الطبيعي لا إرادة له ولا شعور ولا اختيار. إذن الملاحظة الثانية: إن الفاعل الطبيعي الذي يدعى أنه فاعل بالطابع وبالتالي يكون فاقد للشعور والإرادة، فإذا نسبنا إليه الميل الطبيعي فتكون هذه النسبة، الميل الطبيعي، نسبة استعارية ومجازية، كما أن الكيميائيين يعتبرون أن العناصر لها ميل تركيبي، فهذا من باب ماذا؟ من باب التعبير المجازي، وإلا العنصر ليس له بحد ذاته ميلون. فإذا افترضنا سلب الشعور والإرادة عن الفاعل بالطاب من جهة، وإثبات الميل والإرادة الحقيقية المتضمنة لمعنى الشعور من جهة أخرى، فهذا عبارة عن فرض المتناقضين. يصير الفاعل الطبيعي لا إرادة له ولا ميل بمقتضى كونه طبيعيا، وله إرادة وميل بفعل فرض الحركة التي قال بها أرسطو. أما إذا فسرنا الميل الطبيعي بجهة الحركة التي يقتضيها طبع الموجود المتحرك، واعتبرنا هذا التعبير من باب التشبيه والاستعارة، ففي هذه الصورة لا يتم إثبات حقيقة باسم العلة الغائية، بل غاية ما يمكن استنتاجه حينئذ هو أن كل حركة تكون بمقتضى طبع المتحرك، فإن جهتها تتعين بمقتضى طبعه أيضا، وحينئذ لا يوجد تناقض، فيقال إن الفاعل الطبيعي لا حركة له. الملاحظة الثالثة، لو سلمنا جدلا أن الفاعل الطبيعي له حركة نحو الكمال نظرا لدراسة الحركات والمتغيرات في العالم الطبيعي والمادي، فهذا يلزم منه نقض، وهو إننا لا نسلم أن جميع الحركات الطبيعية صعودية وكمالية، بل بعضها نزول كذبول الأوراق، ويبسي وموت بعض الأشجار. فمن قال إن جميع حركات الطبيعة تصاعدية وتكاملية وتطورية؟ بل بعض الحركات فيها نزول وهبوط. إذن الملاحظة الثالثة، لا يمكن إثبات كون غاية الحركة كمالا لكل متحرك، لأن كثيرا من الحركات والتغيرات إنما يكون نزوليا وحركة نحو الناقص، وليس كماليا كحركة ذبول النباتات والحيوانات وسيرها النزولي نحو الموت والجفاف. وعليه إذن كما توجد حركة تصاعدية توجد حركة تنازلية، فعلى فرض وجود معنى صحيح للقول بأن لكل موجود ميلا طبيعيا نحو كماله، فإن الحركات النزولية والسائرة ضد الكمال تكون فاقدة للعلة الغائية. الملاحظة الرابعة والأخيرة، إنه يصعب إثبات الوحدة الحقيقية لعالم الطبيعة، وكذلك يصعب إثبات أن للطبيعة ميلا طبيعيا نحو الكمال، ويصعب تعليل النظام والانسجام السائد بين أجزاء العالم بمثل هذا الميل. أولا، من قال إنه توجد نفس كلية وهذه النفس الكلية لها شوق نفساني نحو الكمال، وهذا الكمال عبارة عن الانسجام بين الجزئيات؟ التنظير كل واحد يمكن أن ينظر، ولكن هل يمكن أن يقيم الدليل عليها أو لا؟ وهنا لا دليل على وجود نفس كلية للعالم، فهذا لا دليل عليه. ولو فرض أن للعالم الطبيعي نفسا وشوقا نفسانيا، لوجب اعتبار حركات العالم الطبيعي حركات إرادية وليست حركات غير إرادية، وحينئذ لا يصبح وجود العلة الغائية لأفعال العالم من قبيل العلة الغائية للأفعال الطبيعية، بل يكون من قبيل العلة الغائية للأفعال الاختيارية والإرادية. وهنا توجد ثلاث شبهات. الأولى، إذا لم تكن للأفعال الطبيعية علة غائية فإنها ستكون ظواهر اتفاقية تحدث صدفة، مع أن القول بالصدفة والاتفاق باطل. والثاني، مع إنكار العلة الغائية للظواهر الطبيعية لا يمكن تقديم تفسير معقول لسيادة النظام والانسجام على العالم. والشبهة الثالثة، إذا لم تكن هناك علاقة ضرورية بين الفعل الطبيعي وغايته لم يمكن التنبؤ بأي ظاهرة طبيعية، فمثلا سيكون احتمال نمو شجرة زيتون من نواة البلوط احتمالا معقولة. ولكي يتضح الجواب عن الشبهة الأولى، من الضروري توضيح معنى الصدفة ومعانيها المختلفة لكي نثبت أن إنكار العلة الغائية للطبيعة لا يعني القول بالصدفة. فما هو معنى القول بالصدفة؟ توجد 6 معاني للصدفة. المعنى الأول للصدفة إن الحادثة المفروضة ليس لها علة فاعلية، ومن البديهي أن الصدفة بهذا المعنى مستحيلة، وهذا لا علاقة له بمسألة موضع البحث. الثاني أن الحادثة قد صدرت من الفاعل على خلاف ما يتوقع منه، كما يقال فلان شخص تقي، كيف صدر منه هذا الذنب؟ فيقول صدر منه هذا الذنب صدفة، وهذا خارج أيضا عن موطن بحثنا. المعنى الثالث إن الفاعل قد أدى فعلا بإرادته من دون هدف، أي أن الفعل الإرادي قد تحقق من دون علة غائية. المعنى الرابع إن الفاعل قد قام بعمل من أجل هدف خاص، لكنه انتهى إلى نتيجة لم يكن يقصدها، مثل يحفر الماء الأرض للوصول إلى الماء فيحصل على الكنز، فيقال حصل على الكنز صدفة. المعنى الخامس إن الحادثة لم يتعلق بها قصد أحد على الإطلاق، هذا ما يراه الماديون صدفة، الكون خلق صدفة يعني من دون إرادة ومن دون قصد. السادس أن الحادثة لم توجد عن قصد للفاعل القريب الطبيعي، وهذا هو معنى الصدفة في موطن بحثنا. ومثل هذه الصدفة إن صح تسميتها أنها صدفة لا نقول أنها غير مستحيلة، بل نقول أنها ضرورية، يعني الحادثة لم توجد عن قصد للفاعل القريب الطبيعي، لأن الفاعل الطبيعي ليس له قصد وصدر هذا الشيء منه. إذن إذا أخذنا هذه المعاني 6 للصدفة يمكن أن نقول هذا الشيء صدفة وهذا الشيء ليس بصدفة، فنقول نزل المطر صدفة، بمعنى أنه نزل صدفة يعني ماذا؟ يعني نزل من دون قصد للطبيعة. ونقول هذا المطر لم ينزل صدفة يعني لم ينزل من دون غاية ومن دون هدف للفاعل. هدف العالم، تقدم أن الفلاسفة الماديين يعتبرون جميع ظواهر العالم عدا ما يوجد بواسطة الإنسان والحيوان يعتبرونها صدفة لا هدف لها، يعني بالمعنى الخامس من معاني الصدفة. وأما الفلاسفة الإلهيون فإنهم يعدون الظواهر الطبيعية ذات هدف. والفلاسفة الإسلاميون يبينون هدفية العالم بصور متنوعة، أهمها 3 صور. الصورة الأولى لكل طبيعة ميلا خاصا نحو غاية معينة، يعني العالم له طبيعة يميل إليها مؤديا إلى التناسب والانسجام بين الظواهر الجزئية. هذا هو نظرية أرسطو، تقدم الإشكالات الأربع عليها. المعنى الثاني إن لكل موجود لونا من الشعور والإرادة وإن كان بصورة ضعيفة وباهتة. حسب هذه النظرية يصير كل فاعل في العالم فاعلا إراديا، وبالتالي لابد أن نحذف شيء اسمه الفاعل الطبيعي ونحذف الفاعل بالقاس، وكل أقسام الفاعل التي ليس فيها اختيار وإرادة. المعنى الثالث والأخير، إن كل فاعل طبيعي هو فاعل مسخر، وتوجد فوق كل الفاعليات فاعلية، فاعلية المبادئ العالية، الأجناس العالية التي تؤثر في الأنواع والفصول المندرجة تحتها. وفوق هذه المبادئ العالية في النهاية توجد فاعلية الله. إذن هناك عدة فواعل طولية، الفاعلية الأولى والعظمى فاعلية الله عز وجل، تسخر الأجناس العالية والمبادئ العالية، وهذه الأجناس العالية تسخر ويكون لها فاعلية للأنواع المندرجة تحتها والأجناس المندرجة تحتها. بناء على هذا تصبح جميع الحوادث ذات هدف وعلة غائية، وبالتالي ليس في أعماق الطبيعة فقط بل في ذات الفاعل الذي هو فوق الطبيعة. وأما ما يتحقق في العالم الطبيعي فهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غايات الحركات وليس عللا غائية. هذا تمام الكلام في الدرس 47، هدفية العالم أي العلة الغائية للطبيعة. واتضح أن العلة الغائية إنما تكون للأفعال الاختيارية ولا تكون للأفعال الطبيعية. وما يذكر من علل للطبيعة وغايات للطبيعة فهو عبارة عن غايات للحركات وليس عللا غائيا لنفس الطبيعة. هذا تمام الكلام في الدرس 47، وبه مسك الختام في الفصل الرابع، الفصل الخامس، المجرد والمادي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.